يطيب لي أن أرحب بك يا رفيقي في درب الحياة، وأشكرك على مرافقتك لي في دراستي لكلمة الله الحية وأقواله المحية. لا أقدر أن أصف لك مدى امتناني إلى الله الذي أهلني بنعمته لهذه الخدمة غير المستحقة من جانبي، واستأمنني على أقواله الكريمة. صلاتي لأجل نفسي أن أكون أمينا في شرحها كما في تطبيقها في حياتي، وصلاتي لأجلك أن تجد مكانا في حياتك لتجني ثمارها المباركة ويجنيها معك آخرون. أجل مستمعي، يا له من امتياز جليل أن تكون كلمة الله بين أيدينا في حين يتعثر مئات الملايين في هذا العالم من دون دليل ولا إعلان سماوي. لذلك يتخبطون في فلسفاتهم الدنيوية النفسانية التي تحمل ولا تحمل، تقلع ولا تبني. نعم، إنه امتياز أن يستأمننا الله على كلامه، ليس لأننا أفضل من سوانه، بل لأننا في حاجة إلى هذا الكلام. ما زلنا نتأمل في رسالة بطرس الرسول الثانية، وقد أشرفنا على الانتهاء منها. بدأنا دراستنا في الفصل الثالث، ورأينا كيف أراد بطرس حث ذاكرة المؤمنين بالأشياء التي كانت من قبل الرسل الآخرين، كما أنها كانت بين المواضيع التي تطرق إليها أنبياء العهد القديم. من أوائل الأمور التي ينبغي عليهم أن يعرفوها أنه سيأتي في آخر الأيام، أي في الأيام التي نعيش فيها نحن الآن، سيأتي قوم مستهزئون، أي الأشخاص المرتدون الذين وصفهم بصورة حية في الفصل الثاني. وهذا النوع من الأشخاص هو الذي يهاجم حق الكتاب المقدس، وهم سوف يسخرون من مجيء المسيح الثاني وسيشككون به. كما سيتم إنكار المجيء الثاني للمسيح ليس من قبل الملحدين فحسب، بل وأيضا من قبل بعض الأشخاص الذين يقفون على المنابر مدعين أنهم مؤمنون. يتبنى القوم المستهزئون سياسة عدم التدخل، أو أنهم يقولون لنتابع وضعنا الراهن، ففي نظرهم ما من شيء غير عادي قد حدث في الماضي، فالأشياء تتقدم فقط دون تغير يذكر. لكن الرسول بطرس قال لهؤلاء: أنتم مخطئون في ذلك، فإن كنتم تعتقدون أن شيئا لم يحدث في الماضي فسوف أخبركم عنه. ثم قام بطرس بالحديث عن ثلاثة عوالم موجودة معا، وقد استعرضنا المرة الماضية العالم الأول من هذه العوالم الثلاثة، ألا وهو العالم الذي كان. وقد يشير هذا إلى العالم الذي كان قبل وضع آدم على الأرض، أو قد يشير إلى الطوفان الذي حدث في زمن نوح، وربما كان الاحتمال الثاني هو الأقرب إلى الصواب. لكن سواء كان بطرس يشير إلى الدينونة التي وقعت قبل خلق آدم أو إلى الدينونة التي حدثت في زمن نوح، فهذا يبقى حدسا وتخمينا، والمهم في الأمر هو أن الطوفان حدث في زمن ما في الماضي، وهنالك ما يكفي من الأدلة على أن تغيرا كبيرا قد حدث، وبأن جميع الأشياء لم تستمر كما كانت عليه في بداية الخليقة. والآن يستعرض بطرس العالم الثاني، ألا وهو العالم الحاضر الذي نعيش فيه الآن. نقرأ فقرة جديدة من بطرس الثانية الفصل الثالث ابتداء من الآية السابعة:
وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. تقول هذه الآية إن هذا العالم محفوظ للنار، وهذا يعني أن هناك قوات في العالم يمكنها أن تدمره، وهذا لا يعني بالضرورة أن الله سيمطر نارا من السماء، بل إن هذه الأرض تحمل دينونتها بنفسها، ونحن نعرف ذلك حق المعرفة لأننا نجلس على قنبلة ذرية، قنبلة نووية، فلن يكون هناك طوفان آخر يدمر العالم، فقد كانت تلك دينونة الماضي حيث دمر الماء العالم الذي كان. أما العالم الحاضر فمحفوظ لدينونة أخرى ألا وهي النار. وبعبارة أخرى فإن نظام الأشياء الحالي في هذا العالم هو نظام مؤقت، فالعالم يسير نحو دينونة أخرى، وسوف يقدم لنا الرسول بطرس المزيد من التفاصيل في العدد العاشر. عدد 8: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. من الواضح أن دمار الأرض والسموات سيحدث أثناء يوم الرب الذي يشتمل على سنوات الضيقة السبع وسنوات الملك، وحينما يرجع الرب يسوع إلى الأرض في نهاية فترة الضيق ويقوم بإقامة ملكه هنا، فسوف يجدد الأرض، لكن ذلك لن يكون تجديدا دائما، ولن يحدث انحلال الأرض والسموات الذي يتحدث عنه الرسول بطرس إلا بعد انقضاء فترة الضيق العظيمة والملك. وكما ترى صديقي، فحتى لو حدث اختطاف الكنيسة غدا، فما يزال هناك 1007 سنين قبل هذا الدمار. عدد 9: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. نعم، الله طويل الأناة، الله صبور ولا يتعجل الأمور، ففي نهاية الأمر هناك أزل وراءه وأبدية أمامه، وبالتالي فلا مبرر لديه لأن يقلق بشأن الوقت، فبالنسبة له فإن 1000 سنة كيوم ويوما كألف سنة، لكن المهم هو أن الدينونة الأخيرة أي انحلال الأرض والسموات قادمة لا محالة. وفي هذه الأثناء فإن الله يعطي الناس في كل مكان فرصة للتوبة والرجوع إليه، لهذا ينبغي علينا جميعا أن نعمل على توصيل كلمة الله إلى الناس، فهي الشيء الوحيد القادر على تغيير قلوب الناس وحياتهم. وقد قال الرسول بطرس في رسالته الأولى إن الناس يولدون ثانية بواسطة كلمة الله، مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. تأكد صديقي المستمع أن الله لا يريدك أن تهلك، بل يريدك أن تمضي من الموت إلى الحياة، ويمكنك عزيزي المستمع أن تفعل ذلك عن طريق التحول إليه وقبول الخلاص الذي يقدمه لك. هل تعلم يا أخي أنك لا تستطيع منع الله من محبتك؟ صحيح أنك تستطيع أن ترفض محبته، لكنك لا تستطيع أن تمنعه من أن يحبك، وهذا الأمر يشبه المطر، فأنت لا تستطيع أن تمنع السماء من أن تمطر، لكنك تستطيع أن تحمل مظلة لتحول دون سقوط المطر على رأسك. كذلك يمكنك أن ترفع مظلة الخطية أو التمرد كي لا تختبر محبة الله، لكنك في كل الأحوال لا تستطيع أن تمنعه من أن يحبك. وفيما يلي صديقي المستمع قصة من الأساطير اليونانية القديمة توضح هذه الفكرة، وهي معروفة جدا. كان لأحد الشبان أم رائعة وتقية، لكن الشاب أحب فتاة بعيدة كل البعد عن حياة التقوى، وكانت هذه الفتاة تكره أم الشاب ولا تطيق التواجد معها أبدا في مكان واحد. ولم يكن هذا يعود إلى أن الأم كانت توبخها أو تقسو عليها، لكن شخصية الأم ووجودها كانا كافيين لتوبيخ الفتاة، ورغم ذلك بقي الشاب مغرما بهذه الفتاة لأنها كانت جميلة جدا. وأخيرا عرض الشاب على الفتاة أن تتزوج منه، فقالت له: بشرط واحد فقط، ينبغي عليك أن تقطع قلب أمك وتجلبه لي. وقد كان الشاب مولعا بحب هذه الفتاة ويائسا إلى درجة أنه انحط إلى أدنى المستويات فقتل أمه وانتزع قلبها. وفيما هو يحمل قلب أمه ويسير به إلى الفتاة، تعثر وسقط على الأرض. وعندها ناداه قلب الأم قائلا: آه يا عزيزي، هل تأذيت؟ وهكذا صديقي المستمع، يمكنك أن تدير ظهرك لله، ويمكنك أن تجدف عليه، لكنك لا تستطيع أن تثنيه عن رغبته في تخليصك، ولا يمكنك أن تمنعه من أن يحبك، لأنه قدم لك مخلصا ليموت عوضا عنك. فالرب يسوع سيخلصك أخي الكريم إن أنت قبلت الخلاص الذي يقدمه لك. لهذا تأكد أن الحياة لن تبقى كما هي عليه الآن. صحيح أن الحياة رتيبة ومملة، لكنها ستنتهي في يوم ما، وسوف تأتي الدينونة. فنحن نعيش في عالم يسير نحو دينونة وشيكة. عدد 10: ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب، الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. ولكن سيأتي كلص في الليل، هنالك خلاف حول ما إذا كان هذا سيحدث عند مجيء المسيح لتأسيس ملكه أم في نهاية الملك. لكن يوم الرب يبدأ بفترة الضيقة العظيمة يتبعها الملك، ثم التمرد القصير بقيادة إبليس، ثم دينونة العرش الأبيض العظيم، وأخيرا تظهر السماوات الجديدة والأرض الجديدة الوارد ذكرها في سفر الرؤيا. كلص في الليل، إن هذا التعبير هو نفس التعبير الذي استخدمه الرسول بولس في رسالة تسالونيك الأولى، وهو يشير إلى أن هذا سيحدث فجأة، الذي فيه تزول السماوات بضجيج. والكلمة اليونانية المترجمة هنا بضجيج تشير إلى الصوت الصادر عن السهم المنطلق، أو عن حركة الجناحين، أو عن طرطشة الماء، أو عن حركة الأفعى. هل استمعت صديقي يوما إلى صوت قنبلة ذرية تنفجر؟ ربما كانت هذه هي أنسب كلمة يمكنها أن تصف مثل هذا الصوت العنيف جدا. وتنحل العناصر محترقة. كما ترى صديقي، فإن المادة ليست أبدية كما يعتقد البعض، فمن الممكن أن تتخلص من المادة حيث يمكن تحويلها إلى الطاقة. ويتحدث الرسول بطرس هنا عن العناصر التي هي أصغر مكونات هذا الكون. أما كلمة وتنحل فهي إحدى أصغر الكلمات اليونانية التي تعني تتفكك أو تنشطر. وعن طريق شطر الذرة تمكن الإنسان من تصنيع قنبلة صغيرة عجيبة المفعول. وفي وقتنا الحاضر يحاول العلماء أن يطلقوا تلك الطاقة، لأننا نعيش في عالم ينضب من مصادره شيئا فشيئا. فحينما قام الله بحفظ هذه الأرض، قام بوضع الكثير من النفط فيها والكثير من المواد الأخرى، لكن الإنسان جاء وأساء استعمال هذه المواد ولوث الأرض والجو أيضا. وعلى أي حال، حينما يقوم الله بتدمير هذه الأرض في يوم ما، فسوف يكون ذلك شيئا فظيعا ومرعبا حقا. وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. من المؤكد أن هذا سيشمل قدرا كبيرا جدا من الماء الموجود على الأرض، فنحن نعلم أن الماء يتألف من عنصرين هما الهيدروجين والأكسجين، وكلاهما غاز قابل للانفجار الشديد. ويخبرنا رجال الإطفاء أن بعض أنواع الحريق تزداد اشتعالا عند محاولة إطفائها بواسطة الماء، لهذا فهم يستخدمون لإطفائها مواد أخرى غير الماء. يقول بطرس هنا إن الله سيدين في المستقبل كما دان في الماضي. ففي بداية هذا الفصل يقول بطرس إن المستهزئين يقولون: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. وقد كان خطأ هؤلاء هو أنهم يجهلون الماضي. كذلك سوف يشتمل يوم الرب على دينونة أيضا، ومصطلح يوم الرب هو مصطلح دارج في كلمة الله، فقد استخدمه الأنبياء كما أن الرب يسوع استخدمه علاوة على العديد من كتاب العهد الجديد. ويوم الرب هذا يبدأ بالظلام كما يقول أنبياء العهد القديم، فهو يبدأ بالضيق العظيم، وهو ينتهي بهذا الانفجار الهائل الذي سيؤدي إلى انحلال الأرض. وما بين هذين الحدثين العظيمين سوف تأتي سنوات الضيقة السبع، وسوف يأتي المسيح إلى الأرض لتأسيس ملكه، ثم إطلاق إبليس لفترة وجيزة، وتمرد هؤلاء الذين يؤازرونه، والسجن الأخير لإبليس، بعد ذلك دينونة الضالين عند العرش الأبيض العظيم. ثم بعد دينونة الأرض سوف تظهر السماء الجديدة والأرض الجديدة. صديقي، الدينونة آتية لا محالة، وهكذا اليوم إما أن تكون خطاياك ما زالت عليك أو أنها قد وضعت على المسيح. إذا كانت خطاياك قد حسبت على المسيح، وإذا وضعت ثقتك فيه، فإنه يكون قد دفع جزاء خطاياك عبر 2000 سنة، ولن تحسب هذه الخطايا لك في المستقبل. أما إذا كانت خطاياك ما زالت تلازمك، فلا بد أن تتحمل دينونتها. ولا أظن أن أحدا يحب أن يسمع عن الدينونة الآتية. أخي الحبيب، إن كنت ما زلت ترزح تحت ثقل خطاياك ولا تريد أن تأتي إلى المسيح، فإنك ستدان لا محالة. قد تغلق مذياعك الآن وتظن بأن كل شيء قد انتهى، ولكن هذا لن يغير من حقيقة الدينونة الرهيبة الآتية على كل رافضي المسيح. الموضوع ليس مسليا، هذا صحيح، لكنه يتعلق بأبديتك، لهذا فهو هام جدا. وأنت صديقي الذي تسمي نفسك مؤمنا تحب الله، هل تشعر بهذا الدافع القوي أن تخبر الآخرين عن كيف قابلت المسيح؟ هل أنت ممتلئ من روح الله تنتظر الفرصة لكي تملأ الأرض بشارة وأخبارا سارة؟ هل مستعد للإعلان عن قرب الدينونة الرهيبة؟ هل موضوع حديثك ليس شخصك بل المسيح الذي فداك وافتداك؟ حساب الخسائر والأرباح ليس مهمتك. ليس لك أن تضمن من سيقبل رسالة المسيح على فمك أو من سيرفضها. مسؤوليتك أن تكون أمينا في نقل البشارة. يا ليتك تبدأ منذ الآن تخبر ولا تفشل، تخبر ولا تخجل، تخبر ولا تبخل بمحبة الله التي ظهرت في صليب المسيح. ابدأ من حيث أنت، من بيتك وأقربائك ومعارفك. أصلي أن يملأ الله قلبك بروحه وفمك بكلمته، فتتكلم ولا تستحي.